أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة الرابعة، يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا 10 سنين، وفي رواية إذا بلغوا 6 سنين. هذه المسألة من المسائل التي تناولتها الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهناك خبران يدلان على المطلب بصورة مباشرة. الخبر الأول ما رواه الشيخ الصدوق رحمة الله عليه بإسناده عن عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصبي والصبي والصبي والصبية 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 يفرق بينهم في المضاجع 10 سنين. هذه هي الرواية الأولى، يعني التفريق ليس بين المختلفين في الأنوثة والذكورة بل بين المتحدين أيضا. الرواية الثانية ما رواها الصدوق قبل هذه الرواية بقوله: وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع 6 سنين. يعني الصدوق ذاته يقول وروي. بالنسبة للرواية الثانية فإنها رواية مرسلة وضعيفة، حتى على القول بأن مرسلات الصدوق حجة. توضيح المطلب: في مرسلات الشيخ الصدوق يوجد نظريات 3. الأولى أن مرسلاته كمرسلات غيره ساقطة عن الاعتبار، ليس لها أي خصوصية. النظرية الثانية أن مرسلات الصدوق حجة لما ذكره في الديباجة من أنه لم يورد في كتابه إلا ما يعتبره حجة بينه وبين ربه. النظرية الثالثة التفريق بين المرسلات الواردة على سبيل البت، كان يقول قال الصادق عليه السلام، والمرسلات المبنية للمجهول. فالأولى حجة دون الثانية. هذه هي النظريات في مرسلات الشيخ الصدوق. هذه الرواية التي نبحث عنها واضح أنه على النظرية الأولى والثالثة تكون ساقطة. على الأولى واضح من المرسلات الصدوق غيره، على الثانية هذه ليست من قبيل قال وإنما من قبيل ماذا؟ روية. يبقى أنه على النظرية الثانية، عليكم السلام، على النظرية الثانية لا نعتقد أن أصحاب هذه النظرية يلتزمون بحجية المرسل المخالف للصحيح كما فيما نحن فيه، خصوصا مع التعبير بما يشعر بتضعيفه من قبل الشيخ الصدوق. فعلى هذا الأساس تكون الرواية الثانية وهي التفريق لست سنين ساقطة عن الاعتبار. فيبقى الكلام في الرواية الأولى. هذه الرواية جمع من الفقهاء عبر عنها بالمصححة، وجمع آخر عبر عنها بالصحيحة. عندما يعبر بالمصححة فيه إشارة إلى وجود اختلاف فيها، لكن باعتقادي أنا الذي أعبر بهذا التعبير أنها صحيحة. ومنشأ ذلك وقوع إبراهيم بن هاشم في سند الشيخ الصدوق إلى عبد الله بن ميمون، وإبراهيم بن هاشم باعتقادهم أنه لم يوثق توثيقا صريحا في كتب الرجال، وإنما مدح، نشر أحاديث أهل البيت عليهم السلام في قم، لكن التحقيق أن الرجل من الأجلاء. لكن الملفت للنظر في روايات الشيخ الصدوق عن عبد الله بن ميمون أن سنده إليه بحسب المشيخة هكذا يقول، وما كان فيه عن عبد الله بن ميمون فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن، محمد بن الحسن ابن الوليد رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الله بن ميمون. في أفراد هذا السند لا يوجد مشكلة، كلهم من الثقات وعمدتهم من الأجلاء، لا يوجد مشكلة في مفردات هذا السند. وإنما الإشكال في رواية إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن ميمون، وهذا لم أجد من أشار إلى هذه المسألة.
فإن عبد الله بن ميمون من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، بل بحسب الكشف فإنه روى رواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، هكذا الرواية التي يرويها الكشي بسنده إلى عبد الله بن ميمون عن أبي جعفر عليه السلام، أبو جعفر الإمام الباقر، قال يا ابن ميمون كم أنتم بمكة؟ ظاهر هذه الرواية أن ابن ميمون جاء إلى المدينة المنورة ومر على الإمام الباقر عليه السلام، والظاهر أنه أخبره أنه نحن من الموالين، فالإمام عليه السلام يسأله كم أنتم بمكة. فعادة في مثل هذه الحالة يعني لا يتكلم مع مراهق، يتكلم مع رجل. قلت نحن أربعة، قال إنكم نور في ظلمات الأرض. ذن بحسب هذه الرواية عبد الله بن ميمون روى عن الباقر عليه السلام، لكن عمدة روايات ابن ميمون عن من؟ عن الصادق عليه السلام. الشيخ النجاشي عندما ترجم إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي الذي أصله كوفي، قال انتقل إلى قم، قال أبو عمرو الكشي تلميذ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا عليه السلام. هذا قول من؟ قول الكش. النجاشي يعلق على ذلك بقوله وفيه نظر، يعني في كون إبراهيم بن هاشم من تلامذة يونس بن عبد الرحمن الذي هو من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام نظر، لأنه لا يوجد أي رواية لإبراهيم بن هاشم عن يونس بن عبد الرحمن، ولا رواية لإبراهيم بن هاشم عن الإمام الرضا عليه السلام. نعم يرحمكم الله، هو من أصحاب الهادي عليه السلام، والعجب من السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه يلتزم بتنظر النجاشي، ولا يقبل دعوى الكشي أن إبراهيم بن هاشم من أصحابه من تلامذتي يونس بن عبد الرحمن، بل يرى أنه لا يبعد دعوى الجزم بعدم صحة ذلك، لما ذكرنا من أنه ليس له أي رواية، على الرغم من أن إبراهيم بن هاشم من أكثر الرواة رواية، ولا يدانيه بحسب تعبيره في ذلك أحد، وروى عن 160 شيخا ولم يروي ولا رواية عن يونس بن عبد الرحمن ولا عن الإمام الرضا بلا واسطة، لا يوجد عنده رواية في ذلك. خب، بل الشيخ الطوسي لم يعده من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، عده من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام. فمقتضى ذلك أن لا تتناسب طبقة إبراهيم بن هاشم في أن يروي عن عبد الله بن ميمون بلا واسطة. واضح الإشكالية في هذه الرواية؟ أنه عبد الله بن ميمون عاصر الإمام الباقر عليه السلام، وهو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، تمام؟ وإبراهيم بن هاشم لم يروي ولا رواية عن الإمام الرضا، ولم يروي ولا رواية عن يونس الذي هو من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، فكيف يروي عمن هو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام؟ خصوصا أنه قلنا لم يكن صغير السن، واحد الذي جاء من مكة ليأتي إلى المدينة المنورة عادة لا يقل عن 20 سنة، انتبهنا؟ وعاصر الإمام الطويل للإمام الصادق عليه السلام، التفتنا؟ فيأتي يروي عنه الذي لم يثبت أنه يروي عن الإمام الرضا عليه السلام. وين بعد في الإمام القاضم عليه السلام؟ فهذه المسألة عجيبة. والذي يؤكد هذا الإشكال أنه لم نجد عند الشيخ الكليني ولا عند الشيخ الطوسي في الكافي والتهذيبين أي رواية لإبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن ميمون، بل إبراهيم بن هاشم في الكافي والتهذيبين يروي عن ابن ميمون طارة بواسطة حماد بن عيسى، وأخرى بواسطة جعفر بن محمد الأشعري. التفتنا؟ يعني في الكافي والتهذيبين في سند في يقع فيه إبراهيم بن هاشم وعبد الله بن ميمون، لكن ماذا؟ بواسطة وليس بالمباشر، وإنما فقط في كتب الشيخ الصدوق إبراهيم بن هاشم يروي عن عبد الله بن ميمون بلا واسطة، كما ذكر في المشيخة وفي كثير من روايات علل الشرائع وثواب الأعمال. عند غير الشيخ الصدوق لا يوجد رواية لإبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن ميمون. نعم، في فهرست الشيخ الطوسي، مش في التهذيبين، في التهذيبين لا يوجد أي رواية. يقول في ترجمة عبد الله بن ميمون له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن أبي طالب عبد الله بن السلط القمي عنه، هذا السند الأول. السند الثاني وأخبرنا به أبو عبد الله المفيد رحمه الله عن أبي جعفر بن بابويه، يعني عن الشيخ الصدوق، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد، هذا السند الثالث. ثم يذكر السند الثالث يقول ورواه محمد بن علي عن حمزة بن محمد العلوي ومحمد بن علي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عنه. فإذن شيخ الطوسي في الفهرست في هذا السند الثالث يروي كتاب عبد الله بن ميمون بإسناده إلى من؟ إلى إبراهيم بن هاشم. لكن هذا السند أيضا فيه الشيخ الصدوق، فالمرجع لكل هذه الأمور هو الشيخ الصدوق. ما وجدنا رواية لإبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن ميمون عن غير الشيخ الصدوق في الفقيه والعلل وثواب الأعمال. فالأمر في الواقع مشكل، يعني أنا تبرير هذه الرواية لأن شلون، يعني إذا نحن رحنا إلى الابن علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم توفي سنة 328 أو قبل ذلك بقليل، لأنه هو 300 لا أقل من 28. فأن يسمح له طبقته الأب مثلا، لنفترض الأب متى عاش، يعني متى مات، حتى يستطيع يروي عن شخص عاصر الإمام الباقر عليه السلام ومن أصحاب الإمام الصادق، مع أنه لم يعهد عنه أنه يروي عن أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. ما أدري كيف نفسر هذه المسألة، يعني لم ينقل، ما هو هذا مجرد تشكيك الآن، مجرد تشكيك يعني، وإلا ينبغي أن نصدق الشيخ الصدوق، يعني أنه عدم وجود روايات له في الكافي في التهذيب، مع وقوعه في السند يروي عنه بواسطة شخصين. هذا يقتضي التوقف والتشكيك في أن هذه الرواية هل يوجد فيها سقط في السند أم لا؟ لا، هذا خلاف المتعارف، خلاف المتعارف، وإلا هذا الكتاب كان موجودا بعده. أي فليكن، يعني حينئذ ما دام الشيخ الطوسي رحمة الله عليه له أسانيد إلى هذا الكتاب، لكن المشكلة أن هذه الرواية لا توجد في الكافي ولا في التهذيبين، فقط توجد في الفقيه، اتفقنا؟ يعني ليس لها وجود هناك. المهم، السيد الخوئي رحمة الله عليه في البحث الدلالي في هذه الرواية يقول لو أخذنا بظاهرها يجب أن نفتي بوجوب التفريق لعشر سنين مطلقا، سواء كانا عاريين أم لا، لأن الرواية لم تقيد بالتفريق بينهما في صورة كونهما عاريين، فيجب أن نفتي بالوجوب مطلقا. لكن نلاحظ أن هذا الحكم لم يفتي به مشهور الفقهاء. الظاهر أنهم حملوا الرواية على استحباب التفريق، حتى يكمل السيد الخوئي الاستدلال بهذه الرواية ذهب إلى أنه بعد ملاحظة ما ورد في باب الحدود والتعزيرات من النهي عن نوم رجلين أو امرأتين تحت لحاف واحد، حينئذ يقتضي أن نقيد هذه الصحيحة بكونهما عاريين. ليه؟ يقول السبب في ذلك ما ذكرته في مباني تكملة المنهاج، من أن مجرد النوم مع اللباس ليس محرما ولا يوجب تعزيرا، خصوصا في ذلك المجتمع الذي يعيش حالة الفقر والضيق. كان هذا متعارف أن ينام رجلان في خيمة واحدة تحت لحاف واحد تحت غطاء واحد، فلا بد أن نحمل تلك الروايات الدالة على التعزير على أي صورة؟ على صورة كونهما بدون لباس، هذا الذي يوجب التعزير، الذي هو في الواقع يكون مقدم لفعل الفاحشة. يعني كأن تلك الروايات ماذا؟ تلك الروايات كأنها تريد أن تقول بالفاحشة عليها حد، مقدمة هذه الفاحشة عليها تعزير. مجرد النوم تحت غطاء واحد لا يعد ماذا؟ مقدمة لتلك الفاحشة. الذي هو مقدمة للفاحشة النوم في صورة كونهما عرات. يقول حتى في تلك الأزمنة لم يكن هناك مانع مع الاختلاف في الجنس أن يناما تحت غطاء واحد إذا كان من المحارم. إذن مجرد الاشتراك في غطاء واحد ليس هو الموجب للتعزير، بل الموجب للتعزير أن يكونا بحالة يفهم منها أنها مقدمة لفعل الفاحشة، ومن أبرز مصاديق ذلك أن يكونا عاريين. فبناء على ذلك هذا يقتضي أن نقيد هذه الصحيحة بأن نقول الأطفال إذا كانوا عرات يجب الفصل بينهما إذا بلغا 10 سنين. فإذا نحن نحافظ على الحكم الإلزامي الظاهر في هذه الصحيحة، يعني الجملة الخبرية ظاهرة ماذا؟ في الوجوب. نحافظ على الحكم الإلزامي لكن نقيد ذلك بصورة كونهما عاريين. هذا هو تحقيق السيد الخوئي رحمة الله عليه في المسألة. التعليق على ذلك إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد. الاختلاف بين الرواية الثانية والأولى من مفهوم القول بمفهوم العدل.
نعم.
الرواية
العاشرة. أي صح.
ليس له وجه آخر.
لا، لأن الاختلاف بينهما لو كان كلا الروايتين من ناحية السند لهما اعتبار، خب في على القول بمفهوم العدد يقع التنافي بين مفهوم أحدهما ومنطوق الأخرى فيقع التعارض على القول بمفهوم العدد. إذا أنكرنا مفهوم العدد حينئذ، خب يعني على فحينئذ يأتي هذا البحث إذا على القول بالمفهوم، إذا خفيت الجدران فقصر، وإذا خفي الأذان فقصر، أنه نقيد الإطلاق إطلاق المنطوق أو إطلاق المفهوم على الخلاف الذي ذكر في علم الأصول. أما هنا بحسب الفرض أسقط تلك الرواية عن الاعتبار لضعف سندها.
يعني يمكن الجمع بينهم، أفضل أنه لسبع لكن يستحق.
أي هذا إذا حملنا على الحكم الترخيصي.
نعم.
أما إذا أخذنا بظهوره في الإلزام بل الأمر مشكل.